أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث قبل التعطيل في المنشأ الثالث، وهو الأكملية، وتقريبا انتهى البحث التفصيلي حول الأكملية، وعرفنا أن ما يمكن أن يستدل به للأكملية أو لإيجاب الأكملية للانصراف غير ناهض في إثبات ذلك. بقي كلام مختصر نكمل به بحث الأكملية لندخل في منشأ رابع وجديد. هذه التكملة ترتبط بما أفاده فيض الإسلام الأصفهاني رحمة الله عليه في كتاب الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية، حيث إنه قدس سره في مسألة دلالة الأمر على الوجوب دون الندب، استند كما هو المتعارف عند جملة منهم إلى مسألة الأكملية. هو قرب ذلك بأن الإنسان إذا رأى نورا وأخبر عن ذلك فقال رأيت نورا، فلا شك أن هذا التعبير يكون ظاهرا في نور الشمس، وليس ذلك إلا لأن نور الشمس هو أكمل أفراد النور، فإنه أكمل من نور القمر ومن نور السراج وغير ذلك. بعد أن بين ذلك قام واعترض على نفسه بالاعتراض التالي، وهو أنه في مباحث الألفاظ والتي منها الإطلاق المدار على الظهور، والظهور عبارة عن شدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى. فإذا كان المدار على الظهور لابد أن نرى هل الأكملية موجبة لشدة أنس اللفظ بالمعنى. فالإشكال أن مجرد الأكملية لا توجب شدة أنس اللفظ بالمعنى، وبالتالي لا يحصل الظهور، وفي مباحث الألفاظ الاعتماد على حصول الظهور. هذا إشكال سجله على نفسه ثم دفعه بأن نسبة الأكملية إلى شدة أنس اللفظ بالمعنى ليست هي نسبة التساوي، بمعنى أنه لا يحصل شدة أنس بين اللفظ والمعنى إلا بواسطة الأكملية، بل شدت الانس اعم، لها موجبات، واحدة من هذه الموجبات هي الأكملية. فإذا في بعض الأحيان لا يوجد أكملية، لكن مع ذلك يوجد شدة أنس لوجود موجب آخر غير الأكملية. فهذا الإشكال المذكور يبتني على انحصار موجب شدة الأنس بين اللفظ والمعنى بالأكملية. فإذا وجدت شدة الأنس ولا يوجد الأكملية، فهذا يؤدي إلى بطلان كون الأكملية موجبة لشدة الأنس. جوابه عن ذلك أن الأكملية هي إحدى الموجبات. فإذا بنظر فيض الإسلام الصهاني رحمة الله عليه أن الأكملية هي إحدى موجبات شدة الأنس بين اللفظ والمعنى التي يبتني عليها الظهور، وهذا يكون كافيا في إيجاب الأكملية للانصراف اعتمادا على الظهور المبتني على شدة الأنس. كلام هذا المحقق مدفوع وباطل. أما أولا فالمثال الذي قرب فيه إيجاب الأكملية للانصراف محل نقاش. أي مثال؟ وهو فيما لو رأى شخص نورا فأخبر عن ذلك بقوله رأيت نورا، حيث ادعى أنه يكون ظاهرا في كونه قد رأى نور الشمس. هذا أول الكلام، وعبارته هكذا: إذا قال رأيت نورا فأنت خبير بأنه ظاهر في نور الشمس. لا والله، لست خبيرا بذلك. بل الآن لو أن شخص الآن في عرفنا وكذلك في عرف العرب قال رأيت نورا، في الواقع يكون ظاهرا في غير نور الشمس، لأن هذه الجملة قد تصدر من الإنسان العربي في الليل، وقد تصدر منه في النهار. إن صدرت منه في الليل كيف تكون ظاهرة في أنه رأى نور الشمس؟ بل هي ظاهرة في غير نور الشمس، كنور القمر أو نور السراج أو في وقتنا مثلا الكهرباء وما شابه ذلك. وإن صدرت منه في النهار وقال رأيت نورا، في النهار في العادة يوجد شمس، إذا كان عالما بوجود النهار فهو عالم بوجود الشمس للملازمة بينهما. فعندما يقول رأيت نورا لابد أن يكون قد رأى نورا غير ما هو معلوم. وفي الأعم الأغلب هذا التعبير يستعمل فيما لو كان هناك ظلام، إما ظلام تكويني كما في الليل، أو ظلام لوجود مانع يحجب نور الشمس. فعلى كل تقدير لا نسلم، يعني ما استشهد به في الواقع هو أول الكلام، هذا أولا. ثانيا، في الإشكال الذي ذكره على موجبية الأكملية للانصراف بأن الأكملية لا توجب الظهور الذي هو عبارة عن شدة أنس اللفظ بالمعنى، والمفروض أنه في باب الألفاظ المناط على شدة الأنس الذي هو الظهور، والأكملية لا توجب ذلك، ولا يصلح بواسطة الأكملية أن يكون اللفظ وجها للحصة الأكمل. خب كيف دفعه؟ دفع هذا الإشكال بأن الأكملية هي إحدى الموجبات التي توجب شدة الأنس، وإن كان هناك موجبات أخرى. لاحظ أنه لا يوجد تطابق بين الإشكال وبين الجواب، وعبارته هكذا: ودعوى أن الأكملية غير موجب للظهور لأن الظهور هو شدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له، ومجرد الأكملية لا يوجبه. هذا الإشكال. صن المستشكل يقول بأنه لا يمكن أن نعتمد على الأكملية في مباحث الألفاظ، لأن مباحث الألفاظ تبتني على الظهور الذي هو شدة الأنس بين اللفظ والمعنى، والأكملية لا توجب ذلك. الجواب ماذا؟ أن الأكملية إحدى الموجبات. الإشكال ينفي كونها موجبا سواء على نحو الانحصار أو أن تكون إحدى الموجبات، فكيف نرد عليه بكونها هي إحدى الموجبات؟ فبالتالي هذا الكلام الذي ذكره فيض الإسلام الإصفهاني رحمة الله عليه لا يقدم ولا يؤخر فيما عرضناه في البحوث السابقة. بهذا يكون قد تم الكلام في منشئية الأكملية. المنشأ الرابع الذي يمكن أن نذكره في المقام هو شدة الحاجة إلى بعض الأفراد، شدة الحاجة إلى بعض الأفراد توجب انصراف اللفظ المطلق إلى ذلك الفرد الذي تشتد الحاجة إليه. هذا المدعى. هذا المنشأ تفرد به في الواقع المجدد الشيرازي رحمة الله عليه في تقريراته، ولم أجد أحدا آخر من العلماء لا قبله ولا بعده ذكر هذا المنشأ. إذا الإخوة يحبون المراجعة يراجعوا تقريرات المجدد الشيرازي الجزء الثاني صفحة 29. هناك ذكر أن شدة الحاجة إلى بعض أفراد الطبيعة توجب انصراف المطلق إلى هذا البعض، حتى لو سلمنا أنه لا يوجد غلبة استعمال ولا غلبة وجود. وطبعا سابقا ذكرنا أنه يعبر عن غلبة الاستعمال بغلبة الإرادة، يعني الآن في الصفحة المشار إليها لم يعبر بغلبة الاستعمال، عبر بغلبة الإرادة، ومقصوده كما ذكرت في محله من غلبة الإرادة هي غلبة الاستعمال. فيقول الآن لنفترض هكذا، لفظة الماء التي هي موضوعة لمعنى يشمل ماء الشرب وماء غير الشرب، كل هذا يسمى في العرف اللغوي والعربي يسمى ماء. لكننا فرضنا أن الحاجة اشتدت إلى ماء الشرب، فحينئذ عندما يأتي المتكلم في كلامه بلفظة الماء يدعي أنها تنصرف إلى ماء الشرب حينئذ في المثال، حتى لو فرضنا أن ماء الشرب ليس هو من الأفراد الغالبة وجودا ولا من الأفراد الغالبة استعمالا. ولذا التفت إلى نكتة بذكاء، يقول لو فرضنا أننا في بدو الخلق وابتداء تكلم الناس، لنفترض في زمن آدم عليه السلام، في زمن ابتداء الخلق وابتداء تكلم الناس لا يوجد بعد غلبة استعمال، فيدعي أنه حينئذ في ذلك الزمن سوف يحصل انصراف يمنع من التمسك بالإطلاق ومن إرادة المطلق. فإذا سددنا المناشئ الأخرى كما في بدو الخلق وبدو استعمالهم، فلا يكون هذا الانصراف معتمدا إلا على منشأ واحد وهو شدة الحاجة إلى بعض الأفراد. أما غلبة الوجود وغلبة الاستعمال لفرض كونها في بدو الخلق، بعد لا يوجد غلبة استعمال لأنه الآن بدأ البشر يستعملون، ولا يوجد غلبة وجود لأن المفروض أنه في بدو الخلق لم يخلق من هذا الفرد أفرادا متعددة، فانتفت سائر المناشئ، فيتعين أن يكون موجب الانصراف هو شدة الحاجة. كما أشرت لكم هذا المعنى أو هذا المنشأ تفرد به المجدد الشيرازي رحمة الله عليه، ولم أجده عند غيره من العلماء. نعم، في الكتب الأصولية استفادوا في مباحث الألفاظ من شدة الحاجة إلى بعض الأفراد، لكن لا في مبحث انصراف المطلق، بل في مباحث أخرى، ولا بأس بالقيام بجولة على تلك المباحث التي استفاد منها العلماء من غلبة أو من شدة الحاجة إلى بعض الأفراد غير مورد انصراف المطلق، وهذا ما سوف أتناوله إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.